أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى مفهوم الجملة الشرطية، فكان السؤال أنه هل يوجد مفهوم الجملة الشرطية، هذا المدلول الالتزامي الخاص، أو لا يوجد مفهوم؟ أخذنا في الدرس الماضي أنه هل يستفاد أن الشرط علة منحصرة للمعلق أو لا يستفاد ذلك، فطبعا على رأي المشهور، وكان يوجد رأيان، أن أداة الشرط موضوعة للزوم العلي الانحصاري، وقال الشهيد ردا على هذا الرأي أنه يكفي التوقف والالتصاق، فلا يوجد داع لأن يكون عندي لزوم علي انحصاري. والرأي الثاني أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، والعلية تستفاد من تفريع الجزاء على الشرط، والانحصار يستفاد من الإطلاق. الآن نأتي إلى الإجابة على ذلك السؤال، أنه هل يوجد مفهوم الجملة الشرطية أو لا يوجد؟ الجواب: إذا كان يوجد مفهوم للجملة الشرطية بناء على أساس اللزوم العلي الانحصاري، فالشهيد رد على ذلك أن استعمال أداة الشرط في مثل مجيء محمد ومجيء علي يكون استعمالا مجازيا، لأن كلامهم أن أداة الشرط موضوعة باللزوم العلي الانحصاري، فإذا استعمل في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا، ولكن الاستعمال المجازي في مثل مجيء محمد ومجيء علي خلاف الاستعمال العرفي. فالركن الأول يرفضه الشهيد، لا يقول باللزوم العلي الانحصاري. وأما الركن الثاني وهو طبيعي الحكم، فيقول نعم نسلم به. فعلى رأي الشهيد يوجد مفهوم للجملة الشرطية، بناء على رأي المشهور لم يستطيعوا أن يثبتوا اللزوم والعلية والانحصارية في مثل مجيء علي ومجيء محمد. الآن طبعا معروف أن الجملة الشرطية لها مفهوم، ويستنبط من مفهوم الجملة الشرطية أحكاما شرعية كثيرة، أو أحكاما شرعية أم كثيرة لا أدري. سوف أيضا تأتي عندنا بعض أدلة للبرهنة على أنه يوجد مفهوم للجملة الشرطية. إذن النتيجة أنه يوجد مفهوم للجملة الشرطية، ففي مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومه إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، بمعنى إن جاءكم العادل بنبأ فلا تتبينوا. إذن من جملة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نصل إلى نتيجة أو إلى النتيجة التي تقول إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. هنا يمكن الرد على هذه النتيجة بأنه في المفهوم لابد أن ننفي الشرط. هنا عندما قلنا إن جاءكم فاسق كانت النتيجة إن جاءكم غير الفاسق أي العادل، لكن في المفهوم لابد أن ننفي الشرط. المفروض أن تكون النتيجة إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، مو إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا. المفروض أن نقول إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا. فمن هذه العبارة إذا لم يأتي الفاسق بنبأ فلا يوجد عندي نبأ، إذا لم يأتي الفاسق فلا يوجد نبأ. من هذه العبارة الأخيرة أعيد مرة ثانية، إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، نقول أنه إذا لم يأتي الفاسق لم يجئ الفاسق فلا يوجد نبأ، لأن النبأ يأتي عن طريق الفاسق. فإذن إذا لا يوجد عندي نبأ فأتبين ماذا أو لا أتبين ماذا؟ فإذن إذا لا يوجد نبأ لا يوجد تبين أو عدم تبين، فتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع، يعني ما عندي موضوع لأن النبأ هو الموضوع، يعني النبأ يجب تبينه. على كل حال نادون الأخ اللي يشوف المسجلة. فإذن إذا كانت النتيجة إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، فإذا لم يجئ الفاسق فلا يوجد عندنا نبأ حتى نقول بالتبين أو بعدم التبين، وهذا ما يأتي في البحث التالي وهو الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. فإذا كان نفس الشرط يحقق ويوجد الموضوع فلا يوجد مفهوم للجملة الشرطية. إذن في مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا قلنا بأن المفهوم إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، يعني إن جاءكم العادل بنبأ فلا تتبينوا، يعطيني حجية خبر العادل. أما إذا قلنا بأن المفهوم لابد أن يكون فيه انتفاء الشرط، فتكون عندي العبارة التالية الثانية أنه إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، فنقول إذا لم يأتي الفاسق فلا يوجد نبأ حتى نقول بالتبين، فالشرط هو الذي يحقق الموضوع يوجد الموضوع. فإذا نفينا الشرط فهنا ما عندي موضوع حتى نقول بالتبين أو بعدم التبين، فيكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع. إذن لابد في البحث أن نثبت عند قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن المفهوم، حتى نقول بحجية خبر العادل، إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا. أما إذا قلنا بأن المفهوم إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، نقول هنا لا يوجد عندي نبأ حتى أقول بعدم التبين. فإذا نحن في إثبات هذه العبارة لابد أن نحاول إثبات أيهما، هل نقول بحجية خبر العادل أو لا، القضية سالبة بانتفاء الموضوع. وهذا ما يأتي في البحث الثاني. لنأخذ بعض الأمثلة للجملة الشرطية. سؤال شنو؟ الحين راح يأتي في البحث الثاني إن شاء الله. هنخلص هذا البحث، شرط المسوق لتحقيق الموضوع، هذا نناقش الآن لأن أيهما سوف يكون هو المفهوم. خلنا نأخذ بعض الأمثلة للجملة الشرطية. الكتاب ما ذاكر بعض الأمثلة، لنأخذ المثال الأول، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. منطوق هذه الآية وجوب الحج على المستطيع، يعني إذا كان الشخص مستطيعا يجب عليه الحج. مفهومه إذا لم يكن الشخص مستطيعا فلا يجب عليه الحج. فإذن ننفي أداة الشرط، ننفي الشرط. فإذن مفهوم هذه الآية عدم وجوب الحج على غير المستطيع. المثال الثاني، قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منطوق هذه الآية وجوب نفقة الزوج على المرأة المطلقة إذا كانت حاملا إلى أن تضع حملها. المفهوم إن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن، يعني عدم وجوب نفقة الزوج على المرأة إذا لم تكن حاملا. طبعا قد تجب نفقتها من جهة ثانية، لكن من جهة الحمل لا يوجد وجوب للنفقة. المثال الثالث، قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المنطوق وجوب السعي إلى صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة. المفهوم عدم وجوب السعي إلى الصلاة إذا نودي للصلاة في غير يوم الجمعة. فإذن في غير يوم الجمعة لا يجب السعي إلى الصلاة. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. في المثال السابق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قلنا ننفي الشرط، يعني إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا. فنقول إذا لم يجئنا الفاسق بنبأ فلا يوجد نبأ، إذن لا يوجد عدم تبين. أن النبأ، النبأ إذا جاء به الفاسق يجب تبينه، النبأ هو الموضوع يجب تبينه المحمول. فإذا الفاسق لم يأتي معناته ما عندي نبأ، فلا يوجد نبأ حتى نقول بأنني أأتي بالمحمول، يعني يجب التبين أو عدم التبين. فإذن لا يوجد عندي نبأ، يعني القضية سالبة بانتفاء الموضوع، ما عندي موضوع حتى أقول بالمحمول. فإذا المحمول لا يترتب لعدم وجود الموضوع. ففي مثل هذا المثال، طبعا على أساس هذا المفهوم إن قلنا بنفس الشرط، فهنا يقال أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع، لأن الشرط هو الذي يوجد الموضوع. يعني إن جاءكم فاسق بنبأ مجيء الفاسق يحقق النبأ. فإذا إذا كان الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع فلا يوجد مفهوم للجملة الشرطية. فإذا أي عبارة أي جملة نراها شرطية لابد أن نرى أن الشرط هنا يحقق الموضوع أو لا. فإذا كان يحقق الموضوع فلا يوجد عندي مفهوم. إذا النتيجة أن الجملة الشرطية لها مفهوم ولكن بشرط أن لا يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع. فإذا كان الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع فلا يوجد مفهوم للجملة الشرطية. هذا خلاصة البحث. هذا الشرط المسوق لتحقيق الموضوع هنطبق على الكتاب. يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم، يعني يوجد حكم وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو المجيء، وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط وعدم وجود الشرط. شنو هذا الموضوع؟ زيد، يعني زيد إن جاء فأكرمه، غير العبارة حتى تخلي موضوعه محمول. عندي زيد هو الموضوع، وعندي شرط إن جاء، وعندي المحمول فأكرمه أو الحكم. يعني زيد حط شرطة صغيرة إن جاء فأكرمه، فالزيد هو الموضوع. في حالة وجود الشرط جاء زيد إن جاء فأكرمه، في حالة عدم وجود الشرط زيد إن لم يجئ فلا تكرمه. حتى في الحالتين يصير عندي، فالزيد ثابت في حالة وجود الشرط في حالة عدم الشرط، في كلتا الحالتين زيد ثابت. وفي هذه الحالة، يعني في حالة وجود الموضوع في حالة الشرط وفي حالة عدم الشرط، يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث. ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع، يساوي أو يساوق، ويعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه. ائتي بالمفهوم، إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه. قل إذا لم ترزق ولدا فما لمعنى أن نقول لا تختنه، لأنه لا يوجد ولد. وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع، يعني لا يوجد موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع. مفهوم الوصف. إذا قيدنا متعلق الحكم أو موضوع الحكم بوصف معين مثل العادل، فنقول أكرم الفقير العادل، فهل هذا التقييد بالوصف يدل على المفهوم أو لا؟ يعني هل الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ الآن الجملة الشرطية أخذنا، يوجد مفهوم بشرط أن لا يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع. بالنسبة للجملة الوصفية هل نقول أيضا أنه يوجد مفهوم لها أو لا؟ لنأخذ مثال للوصف، مالك يملك السائمة، يعني السائمة التي ترعى بدون أن يبذل المالك في علفها مالا، مثل التي ترعى في البراري، في البراري هنا تجب الزكاة في الغنم السائمة. المفهوم لا تجب الزكاة في الغنم غير السائمة يعني المعلوفة. فإذا المالك يبذل مالا لعلف الأغنام فلا تجب الزكاة فيها. مثال آخر، قوله تعالى حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني لا يجوز للأب أن يتزوج زوجة الابن من صلب نفس الأب، أما إذا كان متبنى فيجوز له الزواج. فحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إذا ليسوا من أصلابكم، أصلابكم يجوز الزواج بهن، مثل قصة زينب بن جحش. مثالين لمفهوم الوصف. نأتي الآن إلى نفس المثال، أكرم الفقير العادل. هل الجملة الوصفية لها مفهوم أو لا؟ كيف نجاوب على هذا السؤال؟ نأتي إلى ركني الجملة، ركني المفهوم. طرح سابقا أنه يوجد ركنان لإثبات المفهوم. شنو الركنين؟ علية انحصارية، لزوم علي انحصاري وعلى رأي الشهيد توقف فقط والتصاق. والركن الثاني متفق عليه أنه انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط أو عند انتفاء الوصف. فنأتي إلى المفهومين إذن حتى نبحث. فهنا يقال بثبوت المفهوم للجملة الوصفية لأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول، إذا قال المولى أكرم الفقير العادل، يعني معنى العبارة الفقير العادل يجب إكرامه، الفقير العادل يجب إكرامه. فإذا كان الفقير غير العادل أيضا يجب إكرامه، فمعنى ذلك أن قيد العدالة لا دخل له في موضوع الحكم، يعني هو الفقير العادل يجب إكرامه. يقول أيضا نقول أن الفقير غير العادل يجب إكرامه، نقول إذا دخل قيد العدالة شنو الضروري لها؟ وقل أكرم الفقير واسكت، ما يحتاج أن تقول عادل أو غير عادل. فيكون قيد الفقير، عفوا قيد العادل لغوة. فإذا تأتي بتقييد وتريد المطلق، فإذا لماذا تأتي بالتقييد؟ العرف يقول عندما يسمع أكرم الفقير العادل أن قيد العدالة له دخل في موضوع الحكم، يعني الفقير العادل بخصوص العادل يجب إكرامه، إذن العرف يفهم هكذا. على أساس أي قاعدة؟ قاعدة أكرم العادل، كل ما يقف عادل قيد العدالة، معنى ذلك أنه يريد قيد العدالة، وإلا لماذا يذكره؟ فإذا هو يريد قيد العدالة بشكل جدي. فمعنى ذلك عندما يقول أكرم الفقير العادل يعني لا تكرم الفقير غير العادل، فيثبت المفهوم. واضح؟ رد الشهيد على الوجه الأول، يقول نحن لا نريد انتفاء شخص الحكم. نعم، على أساس قاعدة احترازية القيود ننفي شخص الحكم، ولكننا في المفهوم نريد انتفاء طبيعي الحكم. نعم، كلامكم في هالمقدار، بهذا المقدار، نعم، عندما تنفي إنما تنفي شخص الحكم. أكرم الفقير العادل، لا تكرم الفقير غير العادل، يعني الإكرام المقيد بقيد معين وقيد العدالة. لكن نحن نريد نفي طبيعي الحكم، يعني الحكم بمختلف أشكاله، يعني الإكرام بمختلف أنواعه، يعني لا تكرمه بأي حال من الأحوال. فإذا النوع الخاص من الإكرام ينتفي عن طريق قاعدة احترازية القيود، لكن انتفاء جميع أنواع الإكرام لا يمكن أن نفهمه هنا. فإذا كان عندي خطاب يقول أكرم الفقير العادل، هل يمكن أن يأتي خطاب آخر من المولى يقول أكرم الفقير غير العادل إذا كان هاشميا؟ العرف يقبل أو ما يقبل؟ يقبل. يعني يقول لا أكرم الفقير العادل، ويأتي خطاب آخر يقول لا تكرم الفقير، أو أكرم الفقير غير العادل إذا كان هاشميا، ويقبل هذا. فإذا هنا ينتفي شخص الحكم ولا ينتفي طبيعي الحكم. لو قلنا بنفس طبيعي الحكم فلا يمكن أن يأتي خطاب آخر بإكرام غير الفقير بأي شرط من الشروط، كان هاشمي أو غير هاشمي. إذا حتى نثبت أنه يوجد مفهوم للجملة الوصفية لابد أن نثبت أن طبيعي الحكم ينتفي، وهذا لا يمكن إثباته هنا. فإذا الوجه الأول لا يمكن قبوله، لأننا نريد انتفاء طبيعي الحكم ولا نريد نفي شخص الحكم. الوجه الثاني، إذا أتى الخطاب الأول بأكرم الفقير العادل وأتى خطاب آخر يقول أكرم الفقير غير العادل، يعني عندي حكمين مستقلين، فيسأل لماذا المولى في الخطاب الأول ذكر قيد العدالة؟ إذن إذا كان يريد إكرام الفقير العادل وإكرام الفقير غير العادل، من البداية يقول أكرم الفقير، لماذا يأتي بخطابين مستقلين؟ إذن في الخطاب الأول قيد العدالة يكون لغوا، لا يوجد داعي لذكر القيد، أنت تريد الإطلاق فلماذا تذكر التقييد؟ فإذن من البداية قل أكرم الفقير، إذن ذكر القيد يكون لغوا. ولكن لأجل صيانة كلام المولى عن اللغوية لابد أن نفترض هنا وجود فائدة لذكر القيد حتى لا يكون لغوا. يعني قد يأتي خطابين، ما نقدر أن نقول أن المولى يتكلم بخطابات لغوية، ولابد أن يكون هناك هدف من ذكر هذا القيد. فإذا هذا القيد له دخالة في الحكم، قيد العدالة له دخل في الحكم، فإذا كان له دخل في الحكم فبذلك يثبت المفهوم مع العكس، يعني لا تكرم الفقير غير العادل. فإذا كان المفهوم لا تكرم الفقير غير العادل وعندي الخطاب الثاني، معنى ذلك أن الخطاب الثاني لا يمكن أن يأتي من المولى، واضح؟ يعني الخطابين، فإذا الخطاب الأول أخذنا به مفهومه معارض للخطاب الثاني، فمعنى ذلك أن الخطاب الثاني لا يأتي من المولى، لأن المولى حكيم لا يمكن أن يأتي بكلام فيه لغو، فإذا الخطاب الثاني يكون ملغيا يعني غير صادر من المولى. فإذا لم يكن صادرا من المولى فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يأتي المولى ويقول أكرم الفقير غير العادل إذا كان هاشميا. كيف نرد هذا؟ دليلهم استدلالهم لأن قد ما تقبل بعض الأشياء. رد الشهيد يقول نعم كلام المولى لا يوجد فيه لغو، ولكن لا نسلم معك أنه يوجد مفهوم للجملة الشرطية. حاولوا أن يثبتوا المفهوم. نقول نعم يوجد مفهوم ولكن جزئي لا كلي، فهذا المفهوم يدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف، ولكن على نحو السالبة الجزئية لا السالبة الكلية. نطبق على مثال أكرم الفقير العادل، مفهومه لا تكرم الفقير غير العادل، هذه سالبة كلية، يعني هذا المفهوم الذي يقولون به في الوجه الثاني. لكن الشهيد يقول أنا لا أسلم بهذا السلب الكلي، ولكن نعم أسلم على نحو السالبة الجزئية، فتكون العبارة لا تكرم الفقير العادل في بعض الحالات، بعبارة أخرى لا تكرم بعض الفقراء غير العدول، يصير سلب جزئي، يعني بعض الفقراء غير العدول لا تكرمهم، أو بعض الفقراء غير العدول يحرم إكرامهم. فإذا هذه سالبة جزئية. معنى ذلك أن بعض الفقراء غير العدول يجب إكرامهم، يعني نأخذ البعض من ناحية السلب والبعض من ناحية الإيجاب حتى يصير عندي سلب جزئي، يعني بعض الفقراء غير العدول يحرم إكرامهم وبعض الفقراء غير العدول يجب إكرامهم، فصار عندي سلب جزئي، فسالبة جزئية موجبة جزئية. إذن إذا كان عندي مفهوم جزئي يعني سلب جزئي، فيمكن أن يأتي خطاب من المولى يقول أكرم الفقير غير العادل إذا كان هاشميا، أنا سلب جزئي. إذا قلنا كما يقولون بالسلب الكلي فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يأتي خطاب من المولى بإكرام الفقراء غير العدول بأي حال من الأحوال. لكن على رأي الشهيد إذا قلنا بالمفهوم الجزئي فيمكن أن يأتي هذا الخطاب الثاني من المولى، يعني على رأيهم أن الخطاب الثاني لا يأتي، نقول يمكن الجمع بين الخطابين، أكرم الفقير العادل لا تكرم الفقير غير العادل، نقول نعم يمكن إكرامهم ولكن بشرط مثلا إذا كان هاشميا. إذن يأتي عنوان آخر لوجوب الإكرام كالهاشمي، فيكون المعنى لا تكرم الفقير غير العادل غير الهاشمي، أكرم الفقير غير العادل الهاشمي، فصار عندي سلب جزئي. واضح كلام إن شاء الله؟ فإذن يكون على نحو السالبة الجزئية، فالخطابين أكرم الفقير العادل أكرم الفقير غير العادل كلا الخطابين يكونان موجودين، لأن الخطاب الثاني أكرم الفقير غير العادل بشرط إذا كان هاشميا، إذا كان بشروط أخرى. إذن لو قلنا بحجية المفهوم الكلي فلا يمكن العمل بالخطاب الثاني لأنه يكون ملغيا. خطابين متعارضين يمكن أن نرفع هذا التعارض بأن عدم الإكرام ينصب على بعض الأفراد مثل غير الهاشميين، والإكرام ينصب على البعض الآخر من الأفراد كالهاشميين، فيمكن الجمع بين الخطابين، والجمع أولى من الطرح. فيكون منطوق الخطاب الثاني مخصصا لمفهوم الخطاب الأول حتى يمكن الجمع، فيصير عندي عموم وتخصيص أو إطلاق وتقييد. فالمفهوم يكون مفهوما جزئيا. كذلك يمكن أن تأتي خطابات أخرى من المولى، مثلا أكرم الفقير غير العادل إذا كان مجاهدا، أو أي خطابات أخرى. فالمفهوم يكون لا تكرم الفقير غير العادل إذا لم يكن مجاهدا، فعندي سلب جزئي. فإذا بعض المصاديق سوف تخرج عن المفهوم عن طريق التخصيص أو عن طريق التقييد، فإذا السلب يكون عندي سلبا جزئيا. فالنتيجة أن الجملة الوصفية لها مفهوم جزئي على نحو السالبة الجزئية، ولا يوجد لها مفهوم كلي على نحو السالبة الكلية. مفهوم الوصف إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين كما في أكرم الفقير العادل أو الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم؟ قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين: الأول أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، معا في الوجه الثاني يقول ولو بفردين من الوجوب وبجعلين، فإذا معا هناك بفردين، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم. ويرد على ذلك، يعني الإشكال الذي يرد مو ويرد، ويرد على ذلك أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها، ومردها إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجد، يعني التصديق الثاني، المدلول التصديقي الثاني. وحيث إن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا، فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جدا، يعني مراد جدي. وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود كما تقدم أن ما يقوله يريده، غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص، في شخص الحكم، وانتفاء هذا الشخص، يعني شخص الحكم الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعي الحكم، وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعي، طبيعي الحكم. فإذا نعم شخص الحكم ينتفي، ولكن في المفهوم نريد انتفاء طبيعي الحكم. نعم مدلول التزامي، ولكن ليس مدلولا التزاميا خاصا. الثاني أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعلين لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، لأنه لو لم يذكره وجاء الخطاب مطلقا يعني أكرم الفقير لما أضر بمقصوده. لماذا يقول أكرم الفقير العادل ثم بجعل ثاني أكرم الفقير غير العادل، ومن البداية يقول أكرم الفقير بلا ذكر القيد. وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوا، فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة، وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل، يعني لا تكرم الفقير غير العادل فيثبت المفهوم. الخطاب الثاني راح يلغي، ما عندي داعي لذكر الخطاب الثاني، رد الشهيد. وهذا البيان وإن كان متجها ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف، ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى. أوضحت من خلال الشرح شو العبارة. يعني تنتفي بعض المصاديق ولا تنتفي بعض المصاديق الأخرى، إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة، وهي التحرز عن هذه الحالات الأخرى إذا كان هاشميا إذا كان مجاهدا. فعندي حالات أخرى، لأنه لو لم يذكر أو لم يذكر يعني القيد لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء، فالوصف إذن له مفهوم محدود جزئي لا كلي، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية. وراجعوا الشريط سمعوا مرة ثانية شرح هذه العبارات. واضح من خلال الشرح هذه العبارات، طبقوها مع الشرح الموجود في الشريط. وإذا شيء مو واضح أرجو السؤال. طبعا الآن قد الصورة ما تكون واضحة، إنما بعد سماع الشريط ومحاولة الكتابة حتى تكون صورة واضحة. ثم يأتي إلى ذكر بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، أحيانا يذكر الوصف مع الموصوف، فنقول أكرم الفقير العادل أو احترم العالم الفقيه، فهنا يجري كلا الوجهين الأول والثاني لإثبات المفهوم لو تم الوجهين، تم الوجهان، وسوف يجر الوصف مستقلا كما نقول الثاني الفقيه دون قليل. خلونا على هذا المثال، يعني قلنا في المثال احترم العالم الفقيه، لا نذكر الموصوف نذكر الوصف فقط، فنقول احترم الفقيه دون ذكر كلمة عالم، فهنا سوف يجري الوجه الأول ويجري الوجه الثاني الذين ذكرا قبل قليل. فهنا ذكر الوصف لا يكون لغوا، يعني في المثال أكرم الفقير العادل قلنا إذن كلمة العادل تكون لغوا قيد العدالة، أما في هذه الحالة لا يمكن أن نقول أن الوصف ذكر لغوا أو كان لغوا، لأنه هو سوف يأخذ مكان الموضوع ولا يمكن أن يكون الموضوع له. إذن النتيجة أن الجملة الشرطية لها مفهوم بشرط أن لا يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع. هذه النتيجة الأولى بالنسبة للمفهوم الجملة الشرطية. الجملة الوصفية لها مفهوم ولكنه مفهوم جزئي لا كلي. هذه النتيجة الثانية، خلوها في أذهانكم. وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه، فيقال مثلا احترم العالم الفقيه، وأخرى يذكر مستقلا فيقال احترم الفقيه. والوجه الأول لإثبات المفهوم للوصف لو تم يجري في كلتا الحالتين، وأما الوجه الثاني فيختص بالحالة الأولى، لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوا على أي حال ما دام الموصوف غير مذكور. وجملة الغاية والاستثناء تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.